بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما زلنا بصدد تفسير الآية، آية الكرسي من سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الآية إلى آخر الآية. لعلنا فسرنا في درسنا الماضي الجملة الأولى والثانية من هذه الآية. الأولى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الجملة الثانية: لا تأخذه سنة ولا نوم. وأعتقد أننا وقفنا عند بداية الجملة الثالثة، وهي قوله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض. له، الضمير راجع إلى الله عز وجل، يعني لله. له، اللام هنا تعبر عن الملك، أي تعبر عن مالكية الله سبحانه وتعالى لكل ما في السماوات والأرض. نعم، ومالكية الله عز وجل للمكونات من مستلزمات ألوهيته. وقد قال الله عز وجل في أول الآية: الله لا إله إلا هو. فإذا ثبتت له الألوهية الحقة، فقد ثبتت له المالكية التامة. هذه من مستلزمات تلك. إذن اللام لام الملك، له لله. ما في السماوات وما في الأرض، من المعلوم عند من يدرسون العربية أن ما هذه، وهي أداة موصول، تستعمل لما لا يعقل. من تستعمل للعاقل، ما تستعمل لما لا يعقل. طيب، عندما قال له ما في السماوات وما في الأرض، طيب ما في السماوات والأرض مختلف الأشكال والأنواع، فيه ما لا يعقل وفيه ما يعقل. نحن من جملة ما هو موجود في السماوات والأرض. فلماذا جاءت الأداة ما التي تستعمل في التعبير عن ما لا يعقل؟ الجواب الذي ذكره معظم العلماء هو أن جل ما هو داخل في المكونات، سواء الأجرام العلوية السماوات أو السفلية الأرض أو ما بينهما، جل ذلك الحقيقة مما لا يعقل. الجزء الذي يعقل هو الجزء الأقل، ولذلك غلب الأكثر على الأقل. فلذلك جاء التعبير القرآني هكذا: له ما في السماوات وما في الأرض. سؤال آخر، طيب جاءت الجملة القرآنية هكذا: له ما في السماوات والأرض، طيب لماذا لم يقل الباري عز وجل له السماوات والأرض وما بينهما؟ التعبير هذا له ما في السماوات وما في الأرض يوهم بأن مالكية الله مسلطة على الأشياء الموجودة في السماوات وما في الأرض، لكن الحديث ساكت عن السماوات نفسها وعن الأرض نفسها. واضح هذا الكلام؟ عبارة القرآن هكذا له ما في السماوات والأرض، بقائلا إن يقول طيب السماوات والأرض نفسها، طبعا هي الأخرى داخلة في ملك الله سبحانه وتعالى، فلماذا جاءت الجملة بهذه الطريقة في التعبير؟ ليس هنالك من يدعي مالكية الأفلاك، وليس هنالك من يدعي مالكية الكوكب الأرضي. هذا واضح جدا أن مالك هذه الأجرام العلوية، المجرات، الأفلاك، السماوات، هو الله، كذلك الأرض. لكن ما بين السماوات والأرض، الممتلكات المختلفة، النباتات، الأموال، المعادن الموجودة في داخل الأرض، كل ما قد يضع الإنسان يده عليه ويمتلكه لفوائده شخصية، هذا وارد. الإنسان ماذا يعمل في حياته؟ يحاول أن يمتلك، أن يضع يده على المباحات، يسبق فلانا من الناس يضع يده على بقعة إذن يمتلكها، يضع يده على بقعة فيها معادن إذن يمتلكها، على منطقة فيها بترول إذن يمتلك هذا البترول أو هذا الغاز أو كذا، نعم، في أموال، في ذهب، في فضة، في مدخرات. هنا هذه الأشياء، المكونات التي هي بين السماوات والأرض، هي محل شبهة. فالإنسان الذي لم تنضج مشاعر العبودية لله عز وجل بين جوانحه، ووجد أن يعني الباري عز وجل يسر له دخول كثير من الأموال في حوزته، ربما يزعم أنه يملك هذه الأموال. فمن أجل ذلك جاء البيان الإلهي يركز على ملكية الله سبحانه وتعالى لهذه المدخرات التي يتسابق إليها الناس من مأكولات وغير مأكولات، من معادن وغير معادن، ذهب وفضة إلى آخر ما تعلمون. صحح البيان الإلهي بهذه العبارة أوهام هؤلاء الناس موضعا لهم: أنتم لا تملكون شيئا، ما قد تتخيلون أنه قد دخل في حوزتكم فأصبح ملكا لكم وهم. أنتم أنفسكم ليش أنتم تملكون أنفسكم؟ أنتم من ممتلكات الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان هو ما هو أكثر من سلعة في بضاعة الرحمن، إنجاز التعبير. فالمملوك لا يملك، العبد وما ملكت يداه ملك لمن؟ لسيده. نعم، إذن عرفنا لماذا قال البيان الإلهي له ما في السماوات والأرض. ما في قارون نفسه ما ادعى أنه بيملك الكواكب، ما ادعى أنه بيملك الكوكب الأرضي، لكن ادعى أنه يملك الكنوز التي وضعها الله سبحانه وتعالى في حوزته. فجاء التعبير القرآني ليسمعنا جميعا أن نعلم أن الله عز وجل يعطي ويمتع، لكنه لا يملك. يمتعك بما يشاء من مختلف الأموال التي تدخل تحت اسم رزق، ولك أن تعلم أنك ممتع بهذه الأموال، لكن إياك أن تتصور أنك قد أصبحت بسبب ذلك مالكا لها. هذا هو الجواب، أعتقد الجواب واضح. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تلاحظون أيها الإخوة أن من أداة استفهام، من، لكنه استفهام إنكاري، والعبارة هكذا: من هو هذا الذي يشفع عند الله يوم القيامة في حق فلان أو فلان إذا لم يأذن له الله عز وجل بذلك؟ هو استفهام، لكن ماذا نسميه؟ استفهاما إنكاريا. يعني الاستفهام في كثير من الأحيان يأتي على بابه استفهام حقيقي: من هو هذا الرجل؟ من الذي دخل الآن؟ نعم، هذا استفهام حقيقي. لكن لو قلت: من هذا الذي يستطيع أن يستلب مني حقي؟ هذا استفهام إنكاري. نعم، ومن هنا من هذا القبيل: من ذا، ذا اسم إشارة، يعني من هذا، ذا مثل هذا، من هذا الذي يشفع عنده عند الله إلا بإذنه، يعني إذا لم يأذن له الله عز وجل بذلك. أظن أننا بمناسبة كهذه المناسبة ذكرنا أن في القرآن ما يدل على أن أحدا من الناس لا يملك أن يشفع في حق أحد، لكن هذا الإطلاق خصص، وأن عندنا بقواعد اسمها قواعد تفسير النصوص، قاعدة بتقول إذا جاء نص عام في كلمة عامة، الكلمة نفسها تكررت في مكان آخر مقيدة خاصة، أني منهم بنفسر بالتانية؟ بنفسر العام بالمقيد، مو العكس. فالباري سبحانه وتعالى يقول: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا في استثناء، إذا رضي أمكن أن يشفع، إذا لم يرتضي الله عز وجل لا يتأتى له ذلك. لا يملكون الشفاعة، آية أخرى يقول فيها الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. كمان الأصل عدم الشفاعة، لكن إذا اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني وعده الله أن يشفعه في أهله، في جيرانه، في كذا، هذا حال استثنائي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن والآية القرآنية هنا، نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكن أعود فأقول لكم، وكأني قد قلت هذا الكلام لكن أؤكد، الصورة من خلال هذه الآيات التي ذكرناها، الصورة هي أن في الناس إذن من يشفعون؟ الأنبياء أكيد فيهم من يشفع، سيدنا رسول الله له الشفاعة الكبرى، الصالحون ورد في الصحيح أنهم يشفعون في حق أسرهم، أولادهم، جيرانهم، الأطفال يشفعون لآبائهم، لكن الصورة هكذا. لكن عندما علمنا أن الله إن لم يأذن لفلان بالشفاعة لا يستطيع أن يشفع، ندرك أن الذين شاء الله أن يدخلهم في شفاعة رسل أو أنبياء أو صالحين. الحقيقة الذي غفر لهم وصفح عنهم من؟ الله ربنا سبحانه وتعالى. طيب إذن لماذا لم يصفح عنهم رأسا؟ لماذا وصف بعض الصالحين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعض الأنبياء؟ لماذا؟ تكريما لهؤلاء الذين شاء الله عز وجل أن يشفعوا في بعض الحالات لبعض المذنبين. واضح كيف؟ فالباري عز وجل هو اللي عم يغفر، هو اللي عم يصفح، لكنه يكرم هذا الرجل الصالح فيجعله شفيعا لأسرته وأولاده. ومن هنا نظرت إلى ظاهر، فهنالك كثيرون شاء الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شفعاء، وإن رأيت لاحظت الباطن، الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يغفر ويصفح ويدخل من يشاء في ساحة مغفرته وجنانه إلى آخره. الأطفال الذين يموتون وهم صغار والأب والأم كلاهما يحتسبان ذلك عند الله، يشاء الله عز وجل أن يغفر لهم بسبب الصبر، بسبب الاحتساب. لكن شلون بيغفر لهم؟ بيجعل من أولادهم شفعاء لهم. ورد في الصحيح من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطفل يحبنطئ على باب الجنة لا يدخلها حتى يدخل أبوي. المحبنطئ يعني ملتصق وممتدئ، يعني منبطح على باب الجنة وما عم يتحرك، كأنه يحتج ويقول يا رب لن أدخل الجنة وحدي حتى تدخل أبوي معي. الحقيقة الرحمة منين جت؟ مصدرها منين؟ مين اللي وضع هذه الرحمة في قلب هذا الصغير؟ مربنا. إذن الرب هو اللي صفى عنه. لما الأب احتسب ابنه عند الله والأم كذلك، نعم كل منهما صبر، فالباري عز وجل بيصفى عنه، لكن بيكرم الولد، يكرمه، نعم، فيقول الطفل يحبنطئ، نعم، على باب الجنة، يعني بيحتج كأنه يا رب ما راح أدخل الجنة لحتى تدخل أبي وأمي معي. نعم. فإذا الشفاعة موجودة في حقيقتها، ولكن فلنعلم أن شفاعة الصالحين أيا كانوا فرع من فروع رحمة الله، فرع من فروع رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. نقول فرع من فروع لكي نعلم أنه رحمات الناس بعضهم ببعض، الحيوانات بعضا بعض، والله كلها من رحمة الله، فروع لرحمة الله. إن رأيت حيوانا، نعم، يرحم صغاره، وما أكثر ما ترى هذه الصورة، فلتعلم أن الذي أودع هذه الرحمة في قلب هذا الحيوان هو الله. كذلك كل من تجد أنه يعني يتأثر بالرحمة ويعامل الآخرين بالرحمة من الأناسي وغير الأناسي، فلتعلم أن ذلك كله فروع من رحمة الله عز وجل سرت وانتشرت بين عباده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هذه الفقرة من الآية أعطتنا صورتين. صورة أن عبودية الإنسان لله جل جلاله ينبغي أن تذكره بأنه لا يملك أبدا أن يقول كلمة يوم القيامة بين يدي الله. لكن أنت ما بتقدر يعني تدافع عن حالك، تروح بدك تيجي تدخل غيرك للجنة؟ ينبغي أن يعلم هذا، هو كعبد لا يملك، لكن وقت رب العالمين بيكرم هالعبد هذا وهو بيكون يعني ذليل وعاجز معترف بتقصيره وعرفان أنه ما هو خرج، أنه لا يشفع بحدا ولا شيء، دوب يخلص حاله ربي عز وجل يجوز يجعله شافع، عندئذ هذا شيء ثاني. فهما أمران ثاني ينبغي أن نتبينهما. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الله ما بين أيديهم، الضمير في أيديهم، وما خلفهم، الضمير في خلفهم. إلى ما يرجع؟ يرجع إلى صنف العقلاء من قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. قلنا أنه ما في السماوات وما في الأرض في شيء منه يعقل، شيء بسيط، وفي شيء منه لا يعقل. بعدين لما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ضمير في أيديهم وخلفهم رجع إلى القسم الذي يعقل من عموم قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. طيب، يعلم ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم يعني الماضي. فربنا سبحانه وتعالى يعلم المستقبل البعيد 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 ولا يعلمه أحد غيره، ويعلم الماضي البعيد 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 ولا يعلمه أحد غيره. سكت عن الحاضر، الحاضر ما في داعي للحديث فيه، وإنما إذا أراد جاهل من الجهال أو ملحد من الملاحد أن يتباهى، يتباهى بمعرفة الغيب، والغيب هو الحديث عن الماضي المنصرم بعيد الغور، أو الحديث عن المستقبل الآتي، كلاهما غيب. في ناس يدعوا هذا الشيء، فمن أجل ذلك الباري عز وجل نسب هذا لنفسه: لا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العبارة تعني أن أحدا غير الله عز وجل لا يعلم ذلك. المستقبل والماضي والحاضر هو الوقت الذي يعيش فيه الإنسان. ربي أطلعك على الحاضر اللي أنت عايش فيه. هل هذا الكلام يؤيده العلم؟ في رجل يحترم العلم ويهضم حقائق العلم يخالف هذا الكلام، يقول: لا، أنا بقدر، أنا بعرف المستقبل، أنا شريك مع الله في معرفة المستقبل. كذاب. وهو قال هذا الكلام مو بس كذاب، ودجال، وليس أمينا على العلم، عم يخون العلم إذا بيعرفه، أو جاهل بيكون. نعم. ليش؟ بكل بساطة، من الذي يخلق المستقبل؟ الله. طيب أنت تعرف المستقبل، هل تعلم أن الله سيخلق هذا المستقبل الذي تتحدث عنه أو لا؟ ربنا إذا بده ما بيخلقه. واضع كبير. بكل بساطة، المستقبل لم يخلق بعد، وخالقه من؟ هو الله. فكيف تتحكم وتقول إن الله سيخلق هذا المستقبل الذي أتحدث عنه؟ كيف؟ إذا قلت: نعم، بعد كذا من الأيام، نعم، ستعطي الأمطار غزيرة، لنفرض. هذا التوقع شيء، والجزم بوقوع المستقبل شيء آخر. الفلاح بيتوقع، ما في مشكلة، الفلاح بيتوقع، وأنا أقول توقعات الفلاحين أقرب إلى الحقيقة من توقعات التعين الأصوات متاديين وبيعرفوا الهواء وبيعرفوا جهان. نعم توقع كل توقع. والباري ما قال لا تتوقع بل دعانا إلى التوقع، لكن من ذا الذي يقول نعم أنا أجزم بأنه بعد ثلاثة أيام وكذا ساعة بده تنزل أمطار، بده ينزل ثلوج في المكان الفلاني، بده يصير منخفض جوي، بده يرتفع الحرارة إلى آخره. الجزم لا يتأتى لك ما أيا كان هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الذي يخلق هذا الأمر ينزل الأمطار ثلوج يرفع درجة الحرارة يخفض أمام الله. طيب ما بيعمل ما بينفذ، وانت مو انت اللي بدك تشتغل هالشغله. واضح كيف؟ نعم. فهذه حقيقه علميه يعني. لا اما التوقعات هذا شيء اخر، نتوقع ونتخذ نعم اهبتنا لما نتوقعه، كل ذلك وارد وكل ذلك لا اقول انه مشروع بل مشروع ومطلوب ايضا. إذن هذا معنى قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حديث عن الغيب وما إلى ذلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، سبق أن ذكرناه، والخوض فيه يحتاج إلى أكثر من ساعة، لسنا بصدده الآن. لكن باختصار أقول لكم هذا الكلام: المستقبل الذي أتحدث عنه لم يخلق بعد، وخالقه هو الله، فكيف أتحكم بأن الله سيخلق هذا الأمر؟ ما يخلقه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما عرفنا معنى ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الكلام مربوط بالجملة الأولى، ولا يحيطون بشيء من علمي، هذه الجملة مربوطة بجملة نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كأن قائلا يقول طيب الباري يعلم المستقبل الذي نحن آيلون إليه، ويعلم الماضي المتصرم. الباري يعلم، ألا يمكن أن نكون نحن أيضا ممن يعلم ذلك؟ جاء الجواب في الجملة التي تليها: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يتأتى للإنسان أن يشترك مع الله في معلوماته أبدا، لكن عندما يريد يكرمك. ولا يحيطون، ضمير راجع لمين؟ للعقلاء، من قوله تعالى: له ما في السماوات، يعني نحن. ولا يحيطون بشيء أيا كان هذا الشيء مهما صغر من علمه، يعني من معلوماته. العلم مصدر، بس المراد بالمصدر هون المعلوم. لا يحيطون بشيء مما علمه الله عز وجل، إن في المستقبل وإن في الماضي أبدا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا إن شاء الله عز وجل أن يكرمك بمعلومة تتعلق بالماضي المتصرف أو الماضي أو المستقبل الآتي، فالباري عز وجل يطلعك. نعم. إلا من ارتضى من رسول، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. يجب أن نعلم هذه الحقيقة. إذن كلمة ولا يحيطون بشيء من علمه تتميم لقوله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، لا الآية اسم آية الكرسي، لأن كلمة الكرسي جاءت هنا فقط. نعم. إذن الباري له كرسي، كما أن له عرشا، الرحمن على العرش استوى. نعم. العلماء وقفوا عن كلمة الكرسي، علماء التفسير، منهم من أول ومنهم من قال الكرسي هو العرش ذاته، ومنهم من قال الكرسي بمعنى العلم، وكأنهم اعتبروا كلمة الكرسي مثل ما نعتبر اليوم في هذا العصر، بنقول كرسي الفلسفة في جامعة كذا، وكل كرسي نعم الحقوق في جامعة كذا، وكرسي أصول الفقه في كلية كذا، وما في لا كرسي ولا شيء. يعني معناتها عم نعتبر كأنه العلم له شخصية اعتبارية والاهتمام، فله كرسي يعني له مسؤول في هذه الجامعة، في مسؤول عن الفلسفة في الكلية الفلانية، في مسؤول عن علم أصول الفقه في الكلية الفلانية. ففي ناس فسروا الكرسي بهذا الشيء، نحن ماذا نقول؟ الباري عز وجل نسب إلى ذاته العلية كرسيا، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الموجب إلى أن نخرج كلمة الكرسي عن معناه المتداول الحقيقي؟ ما في موجب. ولكن لا ننسى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، له كرسي يليق بذاته. الكراسي أشكال وألوان، مو كل كرسي مثل الكرسي الثاني. له كرسي لا نعلم شكله، لا نعلم حجمه، لا نعلم هيئته، وننسب إلى ربنا وخالقنا ما نسبه إلى ذاته. فإن قال قائل والله اشرح لي الكرسي شلونه، إيه لما رب العالمين بيخبرني وبينزل الوحي علي وبصير نبي بقول لك، أما ما دمت أنا محجوب عن معرفة هذا الذي تسألني عنه فأنا ما بيطابق لي جوابك. أنا منين عم أقول لك إنه الباري له كرسي؟ لأنه هو هيك حكى. لكن الذي هذا الإله الذي نسب إلى نفسه الكرسي لم يصفه لي، لم يتحدث عنه بأكثر من هذا. إذن أنا أتأدب مع الله عز وجل، أنسب إلى ذاته العلية ما نسبه إلى ذاته، ولا أزيده على ذلك. عبوديتي لله عز وجل تستلزم ذلك، هذا هو مبدأنا وعليه نلقى الله سبحانه وتعالى. طيب بعدين، هل كرسي أديش ضخامته أكبر من العرش؟ لا أصغر من العرش. أدو منين هتجيب الحكيم؟ النبي ما حكى. طيب القرآن ما ذكر، إذا فلماذا أعتصر عقلي من أجل أن أتكلف وصفا لهذا الكرسي لم يتحدث الباري عز وجل عنه؟ نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا ما قاله الله. إذن وسع كرسيه السماوات والأرض، أؤمن بذلك وأوقن بذلك وأقف عند هذا الحد. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يتعبه، لا يتعبه. آدني هذا الشيء يعني أتعبني والله ما قدرت عليه. فالباري عز وجل يقول ولا يؤوده لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، بقاء هذه المكونات المنقسمة إلى أجرام علوية عبر عنها البيان الإلهي بالسماء، وأجرام علوية نعم سفلية عبر عنها بالأرض، وفي بعض الأحيان قال ومن الأرض مثلهن كمان سماوات سبع. نعم، هذه المخلوقات موجودة أولا، تؤدي وظائف ثانيا، وظائفها مستمرة بأدق ما يمكن أن يتم به الأداء منذ أن خلقها إلى ما شاء الله عز وجل. يا ترى حفظ الله لهذه المجرات، لهذه السماوات، لهذه الأفلاك، للأرض، للنباتات، للمعادن، لي و إقامته إياها على هذه الوظائف التي هي دائبة عليه، ألا يتعبه؟ ولا يؤوده حبهما. هو الله عز وجل. نعم، ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، هذا رد على اللي بيقولوا أنه خلق الباري في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. ضحرش مش استراح في اليوم السابع، رب سبحانه وتعالى يتعب، لو تعب لما كان إلها أصلا، ما كان يقدر يخلق. نعم، فهذا كلام باطل. وما مسنا من لغوب، اللغوب هذا هو يعني التعب. نعم، ولا يؤوده حفظهما، صدق الله. وعندما تتأمل في وظائف المكونات، قلنا ذلك بالأمس في درس الماضي، طلع لك إيه؟ إذا أخذت مكبر مجهر وحطيت أصغر 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 جزيئة مادية، نعم، دوبك بهذا المجهر الكبير تشوفه، بتشوف في حركة دائبة مستمرة. نعم، هذه الحركة الدائبة المستمرة العلماء يقولون عنها ويصفونها، والكلام في هذا دقيق. لو أنك تابعت النظر لا تفتر هذه الجزيئة عن الوظيفة التي أقامها الله فيها، في داخله وسيط ساكن، هذا الوسيط الساكن لا يفتر عن وظيفته التي أقامها الله فيها. نعم، بهذا الشكل تم، فهذه جزيئة صغيرة، فما بالك بالكبير، ما بالك بالأجرام العلوية. شلون الباري عز وجل يدير هذا الملكوت كله؟ يا رب الخالق. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلي في مكانته، العلي في ملكوته، وليس المراد بالعلي انه له مكان قاعد فوق بيننا وبينه شيء 1000 متر او 1000 كيلومتر او 1 مليون، معاذ الله. علو الله عز وجل صفة من صفاته. نعم، الله عز وجل وصف ذاته بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى، نصفه بما وصف به ذاك. مرة تاني كمان بنزيد على هالكلام، قال سبح اسم ربك الأعلى، قال وهو العلي العظيم. نعم يا رب أنت العلي العظيم. لكن إذا واحد قال لي يعني وين هو يعني بأني بقع في العلو، أعوذ بالله. لما بيكي هالكلام بتجاوز مخترق العلم إلى الجهل، بل إلى الدجل. أحدهم الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهديهم، أعدي أوروبا عم يقول لازم نعرف أنه الله عز وجل في جهة العلو، مو بس العلو المكاني، علو الرتبة، لا، في جهة العلو. شلون جهة العلو؟ لا، هو في جهة العلو. قال له واحد طالب، قال له يعني هو هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك، وين؟ نعم، قال له في جهة العلو. قال له ايه الجهة اللي اشرت لها؟ اذا رحنا للجهة الثانية من الارض راح يكون تحت الارض هناك. مصبوط ولا لا؟ العلو نسبي بالنسبة لنا. هذا منين بيجي؟ من سوء الادب مع الله ومن الجهل. ربك عز وجل قال وهو العلي. اقول نعم وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الاعلى، نعم هو الاعلى، واقف عند هذا الحد لان عبوديتي تلزمني بالوقوف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقبلنا على علاتنا، اللهم اقبلنا على الرغم مما حملنا من الأوثار والذنوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكسها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعوذ الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا فترفع مقتك وغضبك عنا. وأن تكلأ بلدك المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهره من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا ذا الجلال والإكرام، وأن تدخل الفرحة في قلوب من شرفتهم بالمقام فوق هذه الأرض المباركة المقدسة بإعادة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوع هذه الشام المباركة يا رب العالمين. اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا، ويا من يرى مكاننا، ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، ويا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من أحب عباده الصالحين قبل أن يحبوه، يا من أكرمه بالمغفرة والصفح والعفو والغفران والإحسان، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا فرجك القريب الذي يليق بكرمك وجودك وإحسانك. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.